إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه جمع ما كان هنالك من آثاره رحمة الله عليه، وصنف ذلك تحت عنوانات كبيرة. واليوم بحول الله تبارك وتعالى وقوته ورحمته ومنته وفضله وكرمه، نبدأ في توحيد الربوبية. وقد عرف أهل العلم توحيد الربوبية بأنه توحيد الرب تبارك وتعالى في أفعاله، وأما توحيد الإلهية أو توحيد العبادة فهو توحيد الرب تبارك وتعالى بأفعال العبد. وعرف أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن التوحيد ثلاثة أقسام. عرفوا ذلك بالاستقراء، والاستقراء طلب القراءة، وهو تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها، وهو الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه. الاستقراء طلب القراءة، وهو تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها، والاستقراء هو الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزاء. فبالاستقراء عرف أهل العلم أن التوحيد ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله وفي خلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته جل وعلا. فهذا القسم هو إفراد الله تعالى في الخلق والملك والتدبير، فهو سبحانه منفرد بالخلق والملك والتدبير. والثاني توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، وأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له عز وجل. والثالث من أقسام التوحيد توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له دون ما سواه جل وعلا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله عز وجل هو توحيد ألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة التي تتبع أهل العلم بالاستقراء كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدوا أن التوحيد ينقسم على هذه القسمة الثلاثية: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه ولا في رزقه لعباده، لا شريك له في تدبير الأمور، وهو المالك لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فهو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء جل وعلا، له الأمر كله وله الخلق كله، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمى بالأسماء الحسنى، فلا شبيه له من خلقه في شيء، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك. كل ذلك لا يصرف منه شيء لغير الله تبارك وتعالى. المستحق لهذا جميعه هو الله تبارك وتعالى وحده. وهذا كله داخل في مسمى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو التوحيد الذي جاء به خاتم النبيين وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم على قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات معناه الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشؤونهم سبحانه وتعالى، هو أن تؤمن وتصدق بيقين جازم لا شك فيه ولا ريب يعتريه بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، وهو الخالق لهم والرازق لهم، الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن النقص والعيب، لا شريك له في ذلك ولا شبيه له ولا ند له جل وعلا. فهذا التوحيد كما ترى، توحيد المعرفة والإثبات، يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب فهو إفراد الله سبحانه وتعالى في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، وهكذا صدقاتك وسائر أعمالك التي تتقرب بها لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، فلا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا له، ولا تتقرب بأنواع القرب إلا له سبحانه، ولا تطلب شفاء المرضى ولا النصر على الأعداء إلا منه عز وجل، توحده في كل ذلك. فهذه أنواع التوحيد، لك أن تعبر عنها بنوعين، ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع، ولك أن تعبر عنها بنحو واحد من أنحاء القول وأنواعه كما تقدم. فإذا عبرت عنها بنوع واحد فقد جعلت الجميع هنالك في نسق، جعلت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، جعلت ذلك كله داخلا كأنه في عبارة واحدة قد اشتملت عليه. وإن أردت أن تجعله هكذا على نوعين، فتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. ويمكن أن تجعله على ثلاثة أنواع، فكل ذلك إنما هو تحوير وتنويع في العبارة، والمؤدى واحد في نهاية الأمر: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. والمقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو توحيد العبادة. والتوحيد هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن لإثبات الكمال لله عز وجل وتنزيهه جل وعلا عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه جل وعلا عن صفات النقص كلها، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدل في شيء من الأشياء. وهذا هو توحيد الإلهية، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي. الأول من هذين النوعين يشتمل على نوعين. فالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي هو المتضمن لإثبات الكمال لله عز وجل، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص. فهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يسمى أيضا بالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. وأما التوحيد الطلبي القصدي الإرادي فهو توحيد الألوهية. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذا. وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديده، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. فهذا هو التقسيم الذي درج عليه العلماء. من أين أتوا به؟ أتوا بهذا التقسيم بالاستقراء، بتتبع آيات الكتاب العزيز وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لمعرفة ما هنالك من تلك الأجزاء التي تسلك بعد ذلك في أمر كلي عام. إذ إن الاستقراء هو تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها، وهو الحكم على الكلي بأمر ما لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه. فبالتتبع قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا إنما وصل إليه العلماء بهذه الطريقة من طرق البحث العلمي، والتي تسمى بالاستقراء، قبل أن تقعد تلك القواعد على حسب النسق الحديث. وإنما كان العلماء رحمة الله عليهم ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي الآيات الكريمات، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتم هذا الأمر على هذا النحو وعلى هذا العلم، وأجمع عليه العلماء من سلف الأمة، وصار تراثا كما ترون. وكثيرون هم أولئك الذي يقولون لا دليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ويقولون هذه بدعة، وإلا فما الدليل؟ وهنالك رد سريع وشاف وكاف إن شاء الله تبارك وتعالى. فتقول: أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ فنقول: ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس، لأن العلماء لهم دليل على انحصار الكلام في ثلاثة، وهو التتبع والاستقراء. يعني تتبع العلماء كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. فالعلماء تتبعوا واستقرأوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فقالوا إن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. بالاستقراء بهذه الوسيلة، بهذه الطريقة من طرق البحث العلمي، وهي منضبطة جدا، وتعرفها كما مر، وتتبع الأمور وجمعها من أجل معرفة خواصها، والاستقراء هو الحكم على الكلي بأمر ما لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه. فلما وجد هذا الأمر في أكثر أجزاء ذلك الكلي حكم على الكلي بذلك الأمر الذي وجد في أكثر أجزائه. فكذلك الشأن في التوحيد بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. والذين ينكرون تقسيم التوحيد هذا التقسيم ويقولون: وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا تثليث كتثليث النصارى الذين ينكرون ويقولون هذا الكلام القبيح. هم أنفسهم درسوا التوحيد على قسمة ثلاثية أيضا، فدرسوا التوحيد إلهيات ونبوات وسمعيات، فكان ماذا؟ هل يعد هذا تثليثا كما عدوا توحيد أهل السنة تثليثا؟ وإلا فلم الغمز واللمز؟ وهذه وسيلة من الوسائل التي انتهجها العلماء قديما وحديثا، وهذا الذي وصلوا إليه، والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قاعدة أولية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وحي الله إليه. فأصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه. فأصل العلم الإلهي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وأما أصل العلم الإلهي عند الذين آمنوا فهو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا حديث متفق على صحته. شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قرر هذه القاعدة الأولية وساق الأدلة من الكتاب والسنة، وقال رحمه الله رحمة واسعة: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في الحديث المتفق على صحته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله، كما ذكر ذلك في الحديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو وحي الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إليه. وقال الله تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني أصل العلم الإلهي عنده صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأخبر أنه كان قبله من الغافلين. فأصل العلم الإلهي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وأصل العلم الإلهي عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي صحيح البخاري في خطبة عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام معناه، هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال كلام معناه: إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في الاعتصام بالكتاب والسنة، ولفظه في كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم. وهذا الكتاب، يعني وهذا هو الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فساق شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة على تلك القاعدة الأولية، وكان قد كتب في الحاشية بخطه تمام هذا ما كتبته في مسألة القدر من مبادئ علوم المتكلمين والفلاسفة في إثبات الصانع وتقرير شريعة الأنبياء وأتباعهم، وما كتبته في مواضع أخر من أول الواجبات أنها الإيمان لا النظر ولا مطلق العلم به، وكذلك بنيت عقيدة أهل السنة على ذلك، وذكرت أيضا قاعدة في الشهادتين عظيمة القدر. وهذا هو فحوى ما سيتكلم عنه شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو كيف يصل العبد إلى معرفة الرب جل وعلا. أذلك يكون بتلك الأقيسة المنطقية والقواعد الفلسفية وغير ذلك مما تواضع عليه القوم في إثبات الصانع، أما أن هنالك ضرورة أولية تكون في النفس الإنسانية قد جعلها الله رب العالمين فيها مركوزة، وهي تعرف الله تبارك وتعالى قبل الاستدلال المنطقي العقلي على وجوده جل وعلا، فهذا ما يدور حوله كلامه رحمة الله عليه. وقال أيضا في حاشية له أخرى على هذه القاعدة، أي القاعدة الأولية، وقال أبو محمد عبد الله ابن أحمد في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة لأبي علي الحسين بن أحمد الطبري، وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره، يعني أنه متقدم في زمانه، فقال أبو محمد عبد الله ابن أحمد في معرفة الله تعالى: وهي أول الفرض الذي لا يسع المسلم جهله ولا تنفع الطاعة، وإن أتى بجميع طاعة أهل الدنيا ما لم تكن معه معرفة وتقوى، يعني معرفة بالله تبارك وتعالى، معرفة صحيحة بالله تبارك وتعالى لا تنفع الطاعة، وإن جاء بجميع طاعة أهل الدنيا ما لم تكن معه معرفة وتقوى. فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله تعالى وما خلق من عجائبه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر، وتفكر في نفسه وفي مبدئه ومنتهاه، فتزيد معرفته بذلك. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. وهذا لا أصل له، بل نقل القاري في موضوعاته عن ابن تيمية رحمة الله عليه نفسه أنه قال موضوع، وهو الآن ينقله رحمة الله عليه، فهذا ليس من تحريره هو، وإنما نقله من شرح أبي محمد عبد الله بن أحمد على اعتقاد أهل السنة لأبي علي الحسين بن أحمد الطبري، فأتى بهذا قال: ولسنا نقول إن الله يعرف بالمخلوقات، بل المخلوقات كلها تعرف بالله، لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله. هذا كلام متين جدا، وهو عكس لما عليه الناس في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. قال: وسئل عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والإلهام، فقال: من قال عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع. عرفنا كل شيء بالله. وسئل ذنوني المصري: بماذا عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، إلى آخره. وكان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم ينكره عليه، يعني كان يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليه. فدل على صحة قول علمائنا: إن الله يعرف بالله، والأشياء كلها تعرف بالله. هذا آخر كلام، وهو متعلق يقول شيخ الإسلام بما قد كتبته هنا، وبما كتبته في الجزء الذي بعد هذا في تحرير أصل العلم والإيمان. والفرق بين المنهاج النبوي والفلسفي وما كتبته في شرح قصيدة القدر من أن أصل المعرفة فطري، أصل المعرفة فطري، وذكر الطريقة الكلامية الفلسفية. وقال شيخ الإسلام الأنصاري في أول اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة: أول ما يجب على العبد معرفة الله، لحديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله سبحانه فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أو هذا عند مسلم هكذا كما رواه الشيخ. ورواه البخاري قال: فاعلم أن معرفة الله وعبادته والإيمان به إنما يجب ويسمع ويلزم بالبلاغ ويحصل بالتعريف. قال شيخ الإسلام: قد روي عن ابن عباس أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، ضاعنا في الاعوجاج، زائغا عن المنهاج، أعرفه بما عرف به نفسه، وأصفه بما وصف به نفسه. فرجع الأمر إلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، وهي أن أصل المعرفة فطري، أصل معرفة الله تبارك وتعالى فطري، كما قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وكما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. والله لولا الله ما اهتدينا. فعرفنا الله بالله. فالشيخ رحمة الله عليه يدور كلامه في هذه القاعدة الأولية حول هذا، ويدفع ما دون ذلك بحجده رحمة الله عليه. قال: وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، كقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وقوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولهذا قال ربنا جلت قدرته: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري رحمه الله صحيحه ببدء الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه سيتلقى منه العلم، ومبدأ العلم وأصله عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الوحي، ومبدأ العلم الإلهي عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابتدأ البخاري الإمام رحمه الله صحيحه ببدء نزول الوحي، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أول، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من عند ربه، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به من عند رب، فرتبه الترتيب الحقيقي رحمة الله عليه. فانظر إلى هذا الفقه عند الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذه التراجم التي ترجمها، وفقهه فيها كما قال العلماء، فإنه ابتدأ صحيحه ببدء الوحي ونزول، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي رحمة الله عليه. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند، وهو الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، توفي سنة 55 و200 يوم التروية بعد العصر، ودفن يوم عرفة بعد الجمعة. وأما البخاري فتوفي سنة 56 و200 رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفا صالحا. وهذان الرجلان يعني البخاري والدارمية أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما، ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما، لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. قال شيخ الإسلام: ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة أي والسنة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا، كان ذكره لذلك كثيرا جدا، لأن أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة، والرسالة تتضمن الكتاب والسنة، لذلك كان ذكره تبارك وتعالى طريق الهداية بالرسالة أي القرآن وما جاءت به الرسل كان ذكره لذلك تعالى كثيرا جدا، كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام، قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعلموا أن آيات الله والرسول تمنع الكفر، وهذا كثير. قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعلموا أن آيات الله والرسول ويعلم أن الرسول وأن آيات الله تمنع الكفر، وهذا كثير. وكذلك ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن، كقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا. وكذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن، فحكم الله رب العالمين على النوع كله كما في هذه الآيات التي مرت، وعلى الأمة الإنسانية جميعها حكم على ذلك كله بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين. وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله تعالى من الآيات، حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل من بلغته رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربط السعادة مع إصلاح العمل به، ربط السعادة مع إصلاح العمل به أي بالإيمان، في مثل قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه هي السعادة وهي متوقفة على هذين الشرطين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فذكر الإيمان والعمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة. وربط السعادة مع إصلاح العمل بالإيمان، إصلاح العمل بالإيمان. وكذلك في قوله جلت قدرته ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأحبط الأعمال الصالحة بزوال الإيمان، في مثل قوله والذين كفروا فزال عنهم الإيمان، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم، فهؤلاء زال عنهم شرط الإيمان، أعمالهم وإن كانت كثيرة وإن كانت عظيمة وإن كانت صالحة في مرأى العين فإن الله تبارك وتعالى أحبط هذه الأعمال الصالحة بزوال الإيمان. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فبين تعالى أن العمل الصالح إذا لم يقترن به الإيمان فهو حابط لا قيمة له، وذكر حال جميع الأمم المهتدية أنهم كذلك في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لله أبوه، في استنباطه من آيات الكتاب العزيز ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر إليه كيف استنبط هذا الأمر الجليل فجعله في جميع الأمم المهتدية كما قرره الله رب العالمين في هذه الآية الجليلة العظيمة الشريفة المباركة لله أبوه رحمة الله عليه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فأتى بالشرطين الإيمان والعمل الصالح فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا أمر أهل العقل بتدبره وأهل السمع بسمعه، فدعا فيه إلى التدبر والتفكير والتذكر والعقل والفهم وإلى الاستماع والإبصار والإصغاء والتأثر بالوجل أي بالخوف والبكاء وغير ذلك، وهذا باب واسع. ولما كان الإقرار بالصانع فطريا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل مولود يولد على الفطرة، وهذا حديث متفق على صحته. فالإقرار بالصانع أمر فطري، فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إلى الله، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يعرف ويعبد. قال وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع. وكان المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له، والعبادة أصلها عبادة القلب. عبادة القلب هي أصل العبادة، وذلك يستتبع أن تكون الجوارح عابدة لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع، أي هذا الأصل المستتبع للجوارح أو القلب المستتبع للجوارح، فإن القلب هو الملك والأعضاء جنوده، وهو المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، وإنما ذلك بعلمه وحاله. كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته وأصل الدعوة في القرآن العظيم، لأن المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له. العبادة أصلها عبادة القلب الذي يستتبع الجوارح، كما أن الملك يتبعه جنوده ويطيعون أمره، فكذلك القلب هو الملك والأعضاء جنوده، وهو المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، وإنما ذلك بعلمه وحاله. كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته وأصل الدعوة في القرآن العظيم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في صدر البقرة بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف مؤمن وكافر ومنافق، فقال بعد ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذكر آلاءه التي تتضمن نعمته وقدرته، ثم أتبع ذلك بتقريره النبوة بقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلى الله عليه وسلم. المتكلم يعني الذي يستخدم ويستعمل علم الكلام والنظر في الاستدلال ووضع الأمور على محلها على حسب القواعد الكلامية والقواعد المنطقية، المتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه، حيث قررت الربوبية ثم الرسالة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فقرر الله رب العالمين الربوبية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قرر الرسالة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فقرر الرسالة قرر الربوبية ثم قرر الرسالة. المتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه، حيث قررت الربوبية ثم الرسالة، ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقلية أولا من تقرير الربوبية، ثم تقرير النبوة، ثم تلقي السمعيات من النبوة، كما هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعري، فيثبتون الصانع ويقررون الربوبية ثم يقررون النبوة ثم يثبتون السمعيات التي ثبتت من طريق النبوة. يقول شيخ الإسلام: هذه الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعري، ومن سلك هذا الطريق في إثبات الصانع أولا بناء على حدوث العالم، ثم إثبات صفاته نفيا وإثباتا بالقياس العقلي على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف إما في المسائل وإما في الدلائل، ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات من المعاد والثواب والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل، وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه وتلك القضايا التي يسمونها العقليات، وهي أصول دينهم، وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة، فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة، لأنه لا ريب أنهم إذا بنوا على غير الكتاب والسنة، إذا بنوا على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون بناؤهم على شفا جرف انهار. فهذا أولا. والأمر الثاني أنهم يردون ما جاءت به السنة، فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يصل إلى أصل العلم الإلهي هكذا بما قرره الله رب العالمين في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، لا على حسب القضايا التي يسمونها العقليات. قال: وهؤلاء قسمان، قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية دون العملية كالأشعرية، وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية كالمعتزلة، حتى إن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده، فما حسن من الله حسن من العبد، وما قبح من العبد قبح من الله، ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. ومعلوم أنها بدعة عند المعتزلة، يقولون بالتقبيح والتحسين العقليين. فأتى الشيخ بأصل هذا الداء، قال: وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية كالمعتزلة، حتى إن هؤلاء يأخذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده، فما حسن من الله حسن من العبد، وما قبح من العبد قبح من الله، ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف، يعني الذين قال فيهم الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم في الأسواق. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد الكلامي وردهم لما جاء به الكتاب والسنة، والآخرون لما شاركوهم في بعض ذلك لحقهم من الذم والعيب بقدر ما وافقوهم فيه، وهو موافقتهم في كثير من دلائله التي يزعمون أنهم يقررون بها أصول الدين والإيمان، وفي طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثار وما عليه أهل العقل والدين، لأن الآفة إنما لحقتهم بالذم لأمرين: الأول ضعف المقاييس التي بنوا عليها لما لم يبنوا على السنة النبوية التي جاء بها المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الثاني فردهم لما جاءت به السنة، فيردون ما جاءت به السنة أحيانا ويبنون على غير السنة فلا يحسنون أحيانا أخرى. وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم، قال: فإنا قد كتبنا فيه أشياء في غير هذا الموضع، وإنما الغرض هنا أن الطريقة طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج رحمة الله عليه. يقول: طريقة القرآن، الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج، ولا جرم فإنها من عند الله تبارك وتعالى، وجاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة كلاما كثيرا يحتاج إلى معرفة بقواعد المنطق وبعض أصول أهل الكلام، فما كان فيه من شيء يغمض ولا يتضح فلا يروع عنك، فلا حرج عليك ولا تثريب ولا ملام. ما ذكره وهذا الغرض، وهو ما سيثبته وينقض أدلة من قال بضد، وهو أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج. هذه خلاصة ما يريد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن يصل إليه. قال: والمتكلمون، يعني صاحب علم الكلام، يعني بالمتكلم صاحب علم الكلام الذي يأخذ الأقيسة العقلية والبراهين المنطقية، المتكلم يظن أنه بطريقته التي انفرد بها قد وافق طريقة القرآن، تارة في إثبات الربوبية، وتارة في إثبات الوحدانية، وتارة في إثبات النبوة، وتارة في إثبات المعاد، وهو مخطئ في كثير من ذلك أو أكثره مثل هذا الموضع. فإنه قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه. المتكلم يظن أنه بطريقته التي انفرد بها قد وافق طريقة القرآن، وهو مخطئ في هذا الظن من وجوه. منها أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته، أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به، كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس، من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه: وكل محدث فلا بد له من محدث، وكل ممكن فلا بد له من مرجح أو موجب، أو كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية. هذه كليات عامة، وهذا القياس الكلي قال لا نحتاجه في إثبات الصانع، وهذا أمر مهم، لأن هذا هو الذي يشيع، وهذا الذي يسير عليه الناس، بل إنه يكون أقرب ما يكون إلى عقولهم، لأن الذي يعرض الطريقة القرآنية ربما لا يحسن عرضها، لأنها تحتاج متمكنا كشيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأما أن يكون الأمر في احتياج إلى القياس الكلي يقال فيه: وكل محدث فلا بد له من محدث، وكل ممكن فلا بد له من موجب أو مرجح، وكل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية، فهذا لا نحتاجه في إثبات الصانع، فكيف نثبت الصانع إذن؟ قال: بطريقة القرآن. ما طريقة القرآن في إثبات الصانع؟ إذا كنا لا نحتاج إلى القياس الكلي في إثبات الصانع، فما الذي نحتاج إليه في إثبات الصانع؟ قال: طريقة القرآن في إثبات الصانع بنفس آياته الذي يستخدم في القرآن العظيم، وطريقة القرآن العظيم في إثبات الصانع بنفس آياته تبارك وتعالى التي يستلزم العلم بها العلم به، كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس، من غير احتياج إلى قياس كلي، ومن غير احتياج إلى أن يقال سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث فقط كما تقوله المعتزلة، أو الإمكان كما يقوله الجمهور حتى يرتبون عليه أن الثانية حال باقية مفتقر إلى الصانع على القول الثاني الصحيح دون الأول. قال: فإني قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان وبينت ما هو الحق من أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع، وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه المخلوقات الموجودة، وصف ذاتي، هذا الفقر ذاتي. كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق جل وعلا، وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية وعين الإنية، كما أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. ما علة غناه؟ نفس ذاته. ما علة فقرك كموجود؟ نفس ذاتك، فأنت فقير إليه بالذات وهو غني عن الجميع بالذات. هذه طريقة القرآن. هنالك بعض المصطلحات التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، كل محدث لا بد له من محدث. المحدث المسبوق بالعدم، ولا تحسبن أن المحدث يساوي الممكن، لا، فالمحدث الذي سبق بالعدم ثم وجد، الممكن الذي يستوي في حقه الوجود والعدم، يقبل الوجود والعدم، هذا ممكن. وأما المحدث فهو الذي سبق بالعدم ثم حدث، فهذا استخدمه الشيخ رحمة الله عليه. كل محدث لا بد له من محدث، قياس كلي، وكل ممكن لا بد له من موجب ومن مرجح، لأنه يستوي في حقه الوجود والعدم. فما الذي يرجح الوجود على العدم؟ مرجح، موجب، موجد. فرجح بين هذين المستويين وجود وعدم، يستوي في حقه الوجود والعدم، ثم رجح الوجود على العدم، يحتاج إلى مرجح. فهذه قواعد. وقال شيخ الإسلام: كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية. العلة كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام غيره إليه، فهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول له، وهي علة فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية. والعلة من كل شيء سببه، العلة من كل شيء سببه، فلا بد في كل حركة من علة غائية، يعني أن يوجد الباعث. ولذلك تجد أن آخر الفكرة أول العمل، آخر الفكرة أول العمل، يعني يريد الإنسان أن يبني بيتا فيأخذ في التفكير ماذا يصنع، حتى إذا ما اكتملت الفكرة بغايتها بوجود الباعث الدافع لذلك، علة غائية، بدأ العمل عند انتهاء الفكرة. فآخر الفكرة أول العمل. كل حادث لم يكن ثم كان ولو في هيئته وصورته، لابد له بحسب ميزان العقل من علة فاعلة موجدة لهذا الحادث، وتسمى العلة الفاعلة. وحين تكون العلة الفاعلة ذات علم وإرادة واختيار حكيم، فإنها توجد الحادث لغاية، وهذا الباعث للإرادة والقوى يسمى بالعلة الغائية. ما العلة في الإيجاد؟ هذه علة غائية، ما الغاية من إيجاد هذا، من إحداثه؟ فهذه علة غائية. وأما أنه يحتاج إلى ما يتشكل منه أو يوجد به، فهذه علة يقولون عنها العلة المادية. ثم إذا ما توجهت الإرادة إلى ذلك، فإن العلة هنا تسمى بالعلة الفاعلة أو العلة الفاعلية. ولا بد لكل موجود من صورة، فهي العلة الصورية. فهذه أمور. فقال الشيخ رحمة الله عليه: لا نحتاج في القرآن عند إثبات الصانع الحكيم لغير الآيات، فإثبات الصانع في القرآن بنفس آيات التي يستلزم العلم بها العلم به، كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه. إذن كل ما يأتي مما ذكره من القياس الكلي قال من غير احتياج، فإن شق عليك فهمه ومعرفته فهو غير محتاج إليه، فلا تبتئس ولا حرج عليه. لأن كل ما ذكره قال من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه، لا تحتاجه. إذن فإن لم تستوعب هذا الذي ذكره على حسب قواعد المتكلمين وأهل المنطق والقياس العقلي فلا حرج عليك أن تهمل، لأنه لا احتياج إليه، وكن مع القرآن في طريقته. وقال الشيخ هنا أيضا مصطلح من مصطلحاتهم، قال الماهية. الماهية هي حقيقة الكلي، أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته، ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته، بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيرت. ولما كانت الماهية حقيقة في الكلي كانت قابلة للشركة، وأما الهوية فهي شيء خاص، ففارق بين الماهية والهوية. فالهوية هي حقيقة الجزئي، والماهية حقيقة الكلي، أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته، بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيرت. ولما كانت الماهية حقيقة الكلي كانت قابلة للشركة للكلي، ماهية البشر أي ماهية النوع البشري، وأما هوية النوع أو هوية المتميز المتفرد من النوع فلكل هوية، وأما الماهية فإنها تقبل الشركة. والهوية هي حقيقة الجزئي، أي ما كان من عناصر الجزئي مقوما لذاته، بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيرت. ولما كانت الهوية حقيقة الجزئي كان تمايز الأشخاص في الوجود الخارجي لا بماهياتها وإنما بهوياتها، ولذا يقال هوية فلان، وهي ما يثبت له من صفات يتفرد بها حتى تلك البصمة التي تكون من الأنامل مما لا يشتبه، فهذه هويته. وأما الماهية فلأنها مع الكلي فإنها يدخل فيها الاشتراك، وأما الهوية فلا اشتراك فيها، وإنما تكون مميزة للأشخاص. فلك أن تقول لا علة لفقرها وغناه، إذ ليس لكل أمر علة. ما علة غنى ربك؟ ذاته. وما علة فقرك لربك؟ ذاتك. فأنت فقير لربك بذاتك وهو غني عن الكل بذاته، فكما لا علة لوجوده، ما علة وجوده؟ وجوده وذاته سبحانه. هل هنالك علة أي سبب لوجوده؟ سبحانه. فكما أنه لا علة لوجوده فلا علة لغناه سوى ذاته، أن علة وجوده ذاته، وأيضا علة غناه ذاته، وعلة فقرك ذاتك، فأنت فقير إليه بالذات وهو غني عن الكل بالذات. فكما لا علة لوجوده وغناه لا علة لعدمها إذا لم يشأ كونه، ولا لفقرها إليه إذا شاء كونه. وإن شئت أن تقول علة هذا الفقر وهذا الغنى نفس الذات وعين الحقيقة، فلا إله إلا هو، له صفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال، كلها منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.